بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن نتكلم كما تعلمون عن مكانة المرأة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكنا نتحدث في الأسبوع الماضي عن القانون أو المبدأ الثاني الذي أرساه الله سبحانه وتعالى تعريفا بمكانة المرأة وبيان علاقتها مع الرجل، وذلك عندما قال عز وجل عن الصلة التي أقامها بين الرجل والمرأة: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ثم قال: وللرجال عليهن درجة. قلنا معنى هذه الآية أي لهن من الحقوق على الرجال مثل الذي عليهن من الواجبات تجاه الرجال، وهذا كلام بليغ موجز أخاف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إذن أثبت البيان الإلهي مبدأ التساوي التام بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالحقوق السارية بينهما، وفيما يتعلق بالواجبات أيضا السارية بينهما، لكنه استدرك فقال: وللرجال عليهن درجة. ما هي هذه الدرجة؟ هي درجة القوامة التي عبر عنها في آية أخرى فقال: الرجال قوامون على النساء. ما هي هذه القوامة أيها السادة والسيدات؟ أريد مرة أخرى أن نتنبه ونتبين معنى القوامة في كلام الله عز وجل، ولا نؤخذ بالواقع المنحرف الذي يغشى بيوتات كثيرة في مجتمعاتنا اليوم. القوامة التي يعنيها بيان الله عز وجل هي قوامة الإدارة التي لا بد للنظام من رعايتها، قوامة الإشراف. ونحن نعلم أن الأسرة هي الخلية الاجتماعية الصغرى، ونحن نعلم أن الإسلام هو دين النظام والدين الذي يحارب الفوضى، وهو الدين الذي يقول رسوله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم. إذن لا بد في الأسرة من مشرف عليها، من مدير لشؤونها. هذه المهمة، مهمة الإشراف والإدارة، ليست ذات دلالة حتمية على أن صاحب الإشراف أفضل من الآخرين إطلاقا، وليست ذات دلالة على أن مدير شركة أو مدير جهاز معين أفضل من زملائه إطلاقا بشكل من الأشكال، لكن الأمر يحتاج إلى التنظيم، والتنظيم لا يقوم إلا بإدارة تتمثل في إشراف ورعاية وسهر على المصالح. هذا إلى جانب أن القانون يقول: من ينفق يشرف. وقد ذكرنا الحكمة في أن الله عز وجل جعل مهمة الإنفاق موكولة إلى الرجل لا إلى المرأة. أوضحنا الحكمة من هذا وبيناها. لعل فينا من يضع إلى جانب هذا الكلام الذي أقول صورا سوداء لبيوتات في مجتمعاتنا الإسلامية، لعل فينا من يتذكر الآن رجالا يتخذون من هذه الآية مثلا حجة أو ذريعة لظلم نسائه، للإساءة إليهن، لاستلاب حقوقهن. فإذا ذكرتها المرأة بحقها أنساها كل شيء في ضرام تذكيره لها بقول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء. هؤلاء، هذا الصنف من الرجال مجرمون أيها الإخوة. هم ليسوا مجرمون في حق المرأة، بل هم قبل ذلك مجرمون في حق كتاب الله سبحانه وتعالى. ما كانت القوامة بهذا المعنى إطلاقا بشكل من الأشكال، بل كانت القوامة دائما في يد من يكون أرحم من غيره بمن يرعى شؤونه. والإنسان الذي لا يتمتع بالرحمة التامة والشفقة الكاملة والتقدير للآخرين لا يكون مؤهلا للإشراف، ولا يكون مؤهلا للقوامة بشكل من الأشكال. ولذلك فإن القوامة التي جعلها الله للرجل مرتبطة بمستلزمات لها، هي أن يكون لطيفا مع أهله. ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أقرب الناس إلى الله يوم القيامة ألطفهم بأهله. ويقول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله. هل تتعارض هذه الوصايا مع القوامة التي أرساها الله سبحانه وتعالى للرجل؟ لا. مرة أخرى أقول: دائما الإنسان الذي يرشح لإدارة معهد، لإدارة شؤون جماعة، لإدارة منظمة، هذا الإنسان الذي يرشح لهذه الإدارة ينبغي أن يكون أرحمهم بهذا الجهاز، أرحمهم بهذه الأسرة، أكثرهم تقديرا لحقوقه، وإلا فينبغي أن يحجب عنه هذا الحق. ينبغي أن نتبين هذا الأمر أيها الإخوة، لأن كثيرا من الذين يصطنعون ويتفيهقون في الكلام الممجوج كانوا ولا يزالون يجعلون من قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء، دليلا على أن الله سبحانه وتعالى أعرض عن حقوق النساء ولم يغذي في كتابه وفي شرعته إلا حقوق الرجال. هذا كلام تافه، وهذا كلام ممجوج، وهذا كلام مرفوض في نطاق الرجوع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. كيف والله عز وجل يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كيف والله سبحانه وتعالى يقول: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وكلا هذين النصين دليلان ساطعان قاطعان على أن هنالك تسوية تامة في الحقوق وفي الواجبات بين الرجل والمرأة. أيضا من مستلزمات هذا المبدأ الثالث الذي يقوله الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، من نتائج هذا المبدأ ومن مستلزماته مساواة الرجل للمرأة ومساواة المرأة للرجل في الأجر على العمل. فإذا قام الرجل بعمل ما أو قامت المرأة بعمل ما، لا شك أن هذا العمل يكون مأجورا، سواء كان الأجر دنيويا على عمل دنيوي أو كان الأجر أخرويا على عمل أخروي. من نتائج هذه التسوية التي أقامها الله بين الرجل والمرأة عندما قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أن تكون هنالك مساواة دقيقة بين أجر المرأة والرجل تماما. أي إن الله جعل مقياس الأجر الإتقان في العمل، ولم يجعل أبدا في أي شرعة من شرائعه مقياس الأجر على العمل هوية العامل إطلاقا. أي أن الذكورة والأنوثة لا تتدخل في رفع الأجر ولا في خفضه، وإنما الذي يتدخل في ذلك هو الإتقان وعدم الإتقان. ارجعوا إلى باب الجعالة، وهو باب من باب الإجارة في شرعنا الإسلامي وفي فقهنا الإسلامي، تجدون هذا الكلام الذي أقوله. ما ينبغي إطلاقا أن يقل أجر المرأة عن أجر الرجل لأنها أنثى، وما ينبغي إطلاقا أن يزداد أجر الرجل عن أجر المرأة لأنه رجل، فيما إذا كان إتقان العمل بينهما يقف في درجة واحدة. وهنا ينبغي أن نعود فنتذكر الظلم الذي ران منذ عهود طويلة على المرأة الغربية، إن كان في أمريكا أو في أوروبا، عندما شاء المجتمع ولا يزال ماض في نظرته الظالمة هذه فيما يتعلق بحقوق المرأة، فقضى بأن يكون أجر المرأة في أعمالها المختلفة أقل من أجر الرجل. أين هي حقوق المرأة أمام مثل هذا النظام؟ وأنا أعلم وأنتم تعلم في الغرب ما تركت مناسبة إلا وصاحت فيها تطالب بإنصافها في هذه المسألة، وما تركت مناسبة إلا وخرجت مع أترابها في مظاهرات وأعلنت المطالبة بحقها في كتابات وفي صيحات وصرخات، ولكن المجتمع الغربي لا يزال معرضا عن ذلك كله. والغرب في الوقت ذاته لا يخجل من أن يسيء إلى المرأة في حق قانوني هو من أبسط حقوقها، بل يابى إلا أن يجعل من نفسه قاضيا يحاكم العالم العربي والإسلامي ليقول: ماذا فعلتم بحقوق المرأة؟ لماذا أهدرتم حقوق المرأة؟ يريد الغرب أن يشغلنا عن عمله وعن إساءته للمرأة وحقوقها بهذا الذي يطالبنا به، حتى نشغل عن النظر في واقعه بتبين حالنا ونفضت هذه التهم عن أنفسنا. كتاب الله عز وجل منذ أن أنزل، وشريعة الله عز وجل منذ أن ترسخت أحكامها، تقضي بأن الأنوثة والرجولة لا يتشكل منهما أي فارق في الأجر بشكل من الأشكال، لأن الأجر يحده الإتقان في العمل ولا يحده نوع العامل من ذكر أو أنثى بشكل من الأشكال. والأجر الذي ينبغي أن يتساوى الرجل فيه مع المرأة في الأمور الدنيوية هو ذاته أيضا الأجر الذي ينبغي أن تتساوى المرأة مع الرجل فيه في الأمور الأخروية. فلو أن امرأة تقربت إلى الله عز وجل بطاعة من الطاعات، بقربة من القربات، بأي عبادة من العبادات، فإن أجرها على هذا العمل صنو ومثل أجر الرجل تماما، ولن تجد في أي حكم من الأحكام ما يقتضي أن يكون أجر الرجل أكثر أو أن أجر المرأة أكثر بشكل من الأشكال. وقد ورد في الصحيح أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت مرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما لنا لا نجد لأنفسنا ذكرا في كتاب الله؟ أي أن الحديث دائما عن الرجال، والضمير دائما عندما يتحدث القرآن عن المجتمع يكون ضميرا مذكرا، مثلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. من عمل صالحا، لكنه يقول في بعض كثير من الحين: من ذكر أنه حياة طيبة. إلا أن أكثر ما يقوله القرآن عن المجتمع يستعمل ضمير الذكور. سألت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لماذا يأتي الضمير ضمير مذكر والحديث يكون دائما عن الرجال، ولا نجد لأنفسنا أي للنساء ذكرا في كتاب الله عز وجل؟ أنزل الله عز وجل تعقيبا على كلام أم سلمة هذا قوله سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا الجواب أيها الإخوة يشكل دستورا، فكأنه عز وجل يقول: حيثما ذكرت كلاما يعود الضمير فيه إلى رجال لأنه ضمير مذكر، فالواقع أن هذا الضمير يعود للرجال وللنساء معا، والعبارة تعتمد في هذا على التغليب المعروف في اللغة العربية. ولو أن القرآن كلما تكلم عن الرجل بجملة ذكر جملة مستقلة في مقابلها عن المرأة لجاء القرآن أضعاف هذا الحجم الذي نقرأه الآن، ولابتعد بذلك عن البلاغة العربية التي ينبغي أن يتسم بها. ولكن الله طمأن النساء وبين كل هذه المناقب وهذه الصفات التي قد يتحلى بها الرجل وتتحلى بها المرأة، يتصف بها الرجال ويتصف بها النساء، أجر هؤلاء جميعا عند الله سبحانه وتعالى واحد، ولا تفاوت في الأجور عند الله، والأنوثة لا تهبط بالأنثى في أجرها، والرجولة لا تعلو بالرجل في أجره، والعكس أيضا صحيح. ذلك لأن الأجر على الإتقان في العمل وليس الأجر على هوية العامل بشكل من الأشكال. أيها الإخوة، أما ينبغي أيها السادة والسيدات أن نعتذر بهذه الشرعة التي أرساها كتاب الله سبحانه وتعالى وأرسى من خلالها حقوق كل من الرجل والمرأة بشكل متساو، ولم يرق بالرجل فوق المرأة شرو نقير في أي كسب مادي أو دنيوي أو أخروي أبدا، في حين أن الغرب تلاحظون ما قد قلت لكم، وأن المرأة تئن تحت وقع كثير من المصائب التي لم أحدثكم إلا عن بعض يسير جدا جدا منها، ولسوف أتحدث عن بقية هذه المصائب عندما تأتي المناسبة لبيان ذلك. أيها الإخوة، هنا قد يستشكل بعض الإخوة، وأنا أحب أن أحفل بالمشكلات بقدر ما أحفل بالمبادئ التي أذكركم بها في كتاب الله عز وجل. رب قائل يقول: ولكن فيما شرعه الله عز وجل من أمور ما بين الرجل والمرأة ما يتناقض مع قوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. مثل ماذا؟ يقول: لقد قضى الله عز وجل بمعالجة النشوز الذي يتم في بيت الزوجية عندما تكون المرأة هي الناشز، جعل علاج ذلك في الموعظة أولا، فإن لم تفد الموعظة جعل علاج ذلك في الهجر في المضجع، أذن للرجل بذلك ثانيا، فإن لم تجدي هذه الوسيلة أيضا جعل علاج ذلك في الضرب غير المبرح والمخيف، يأذن بذلك للرجل، في حين أن النشوذ إذا جاء من قبل الرجل فإن الله عز وجل لم يعطي مثل هذا الحق للمرأة، أي إن المرأة إذا أرادت أن تعالج النشوز الآتية من الرجل لا تملك أن تضربه، في حين أن الرجل يملك عند المعالجة الثالثة في المحاولة الثالثة يملك أن يضربها ولو كان ضربا غير مبرح طبعا. فهذا مظهر من مظاهر التخالف في الحقوق والواجبات، وهو يتعارض مع قول الله سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ما الجواب عن ذلك؟ أيها الإخوة، كثيرة هي الإشكالات التي تطرح ويتلقاها كثير منا ببساطة وبطيب نفس وقلب، وهنا الطيب أعني به عدم الثقافة، هذا ما أعنيه بالطيب. ينبغي أن تكون ثقافتنا الإسلامية أكثر عمقا، عندئذ سنجد أن هذه المشكلات ليست إلا مشكلات وهمية. الجواب أن الشارع جل جلاله لو علم أن ضرب المرأة لزوجها عندما ينشز هو يحل المشكلة ويخضع الرجل عن طريق هذا الضرب للاستقامة بعد الاعجاز وللرجوع إلى أداء حقوقه بعد الشرود والتمرد على هذه الحقوق، لو علم الله أن ضرب المرأة للرجل يصلحه لأذن لها بذلك ولشرع ذلك، ولكن الله عز وجل علم، وهو الذي خلق في الرجولة طبيعة الرجولة وخلق في الأنثى طبيعة الأنوثة، علم الله عز وجل لو أن المرأة سقطت على زوجها بسبب نشوزه بسبب انحرافه فضربته وأوجعته ضربا، فإن هذا الرجل يتمرد ويتفجر في كيانه كائن كالوحش، ولسوف ينقض على هذه المرأة ضربا ولكما وربما إلى الإهلاك. علم الله عز وجل هذا، ومن ثم فقد شرع لها طريقة أخرى تضمن كمال حق. عندما يأتي النشوز من الرجل ولا تجد النصيحة التي تقوم بها المرأة، وهذا من حقها بل من واجبها، فإنها ترفع أمرها إلى القضاء، وعلى القاضي عندئذ أن يتولى هو عنه تأديب هذا الرجل، فإن رأى أن التأديب بحبس حبس، وإن رأى أن التأديب يكون بجلد جلد، وإن رأى أن التأديب يكون بأي عقوبة يراها فعل ذلك. وجلست هذه المرأة مكرمة معززة، وقد أمر الله من يخدمها لإخضاع الرجل للعودة إلى نهج الاستقامة في تعامله معه. لاحظوا أيها الإخوة هذا. لكن الشارع عندما أذن للرجل، إذا نشزت المرأة وخرجت عن حدود الاستقامة ولم تؤدي واجباتها التي تساوي واجبات الرجل في الواقع، لم تؤدي هذه الواجبات، شرع للرجل أن ينصحها، ولا يجوز غير النصح. فإذا استمر واستمر واستمر بالنصح ولم تجد النصيحة، أذن له أن يخطو خطوة أخرى، ألا وهو الهجران بالفراش لا بالكلام، يكلمها ويحادثها حتى إذا جاء وقت الرقاد ابتعد عنها في المضجع، وهذا هجران مداعبة كما تلاحظون أكثر من أن يكون هجران جفاء. وهذا الهجران يستثير في المرأة عواطفها لتعود فتصالح الرجل وتعود معه إلى نهج الاستقامة. فإن كانت المرأة من الشذوذ بمكان، لا النصيحة أجدى ولا الهجران بالفراش أجدى، وهي ناشزة خارجة متأبية متمردة على الواجبات الإنسانية التي ينبغي أن تمارسها، فإن الشارع أذن لها أن يضربها ضربا غير مبرح، لأن ذلك لا يجعل من المرأة وحشا يقتله، أو وحشا يسيء ويحطم كيان هذه الأسرة بشكل من الأشكال. هذا هو السبب في هذا الأمر. فهل هنالك إشكال أيها الإخوة؟ ومن هو هذا الإنسان الذي إذا شرع وضع في شرعته قانونا يجيز للمرأة إذا نشز زوجها أن تحمل عصا وأن تضربه وهما مختليان في دار واحدة؟ من هو هذا الذي يملك أن يشرع هذا؟ وهل في الناس من يفقد عقله ليضع هذه المرأة ضمن هذا الخطر؟ دار ليس فيها إلا رجل وزوجته، ونشز الرجل، أي إنسان قانوني يجيز أن يضع قانونا يجيز للمرأة أن تحمل عصا وأن تضرب زوجها بهذا العصا، وليس في الدار من إذا احتاج هذا الرجل بوحشية يقوم فيفصل بينهما ويفرق؟ لا، المسألة واضحة جدا أيها الإخوة والأخوات. هذا إشكال قد يرد، ولكن هنالك إشكالات أخرى ينبغي أن نتحدث عنها أيضا. هنالك من يقول نعم هذا شيء رائع، قول الله سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولكن نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قال هذا الكلام، ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم أيضا قال فيما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة، وفيما رواه ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها، لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. كيف يمكن أن نجمع بين هذا الكلام وبين قول الله سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، في حين أن المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله لا يتكلم عن هوى قال هذا الكلام؟ أيها الإخوة والأخوات، ما ينبغي أن نتذكر في هذا حديثا همس به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذن المرأة، وننسى الأحاديث الكثيرة التي همس بها رسول الله في أذن الرجل. ودعوني أقول لكم الجواب عن هذا الإشكال باختصار، ولكن ينبغي أن تنتظروا الأسبوع القادم حتى أجيبكم عن هذا الإشكال بتفصيل
لأن الوقت لا يتسع في الواقع للتفصيل. أولا، لو تدل على أن هذا الأمر لم يقع فهو حرف امتناع لامتناع. امتنع هذا الشيء، لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد ولن أفعل ذلك، ولن أمر أحدا أن يسجد لأحد، لكن لو حصل هذا لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، بيانا لعظيم حق الرجل على الزوجة. طيب، وحق الزوجة على الزوج، اذكروا في هذا الأحاديث الأخرى التي همس بها الشارع في أذن الرجل: النساء شقائق الرجال. وفي رواية أخرى: بتتمة ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. وما أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف امرأة باللؤم عندما تقصر في حق زوجها. اذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. اذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، لكم عليهن حق ولكم عليهن حق وعليهن حق. اذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب الناس إلى الله يوم القيامة ألطفهم بأهله. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. كما خاطب رسول الله المرأة بهذا الكلام الذي تستشكلونه، خاطب الرجل بالكلام المقابل الذي لم تستشكلوه، ويتكون نسق ما بين الرجل والمرأة من هاتين الوصيتين. كيف؟ حديثنا في ذلك مفصلا بتحليل واف إن شاء الله سنتناوله في الأسبوع القادم. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. حديثنا: فإنكم أخذتموهن بأمان الله أو بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، لكم عليهن حق ولهن عليكم حق. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في بند من بنود الوثيقة التي اعتمدها رسول الله صلى الله عليه وسلم كدستور في أول مجتمع إسلامي انبثق في فجر ظهور الإسلام في المدينة المنورة. هذا البند يقول: ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم. وعندما ننظر أو نرجع إلى تفسير هذا البند نجد أن معناه هو أن كل المسلمين رجالا ونساء لهم أهلية واحدة لا تتفاوت بسبب ذكورة أو أنوثة، أي لا تعلو هذه الأهلية بصاحبها لأنه رجل، ولا تهبط بصاحبها لأنها أنثى. ذمة الله عز وجل واحدة. كلمة ذمة تعبير عما يسمى في هذا العصر بالأهلية. ومن نتائج ذلك أن الإنسان رجلا كان أو امرأة، لو أنه أدخل رجلا متهما أو ملاحقا في ذمته فإن القضاء لا يلاحقه إلى أن يصدر أي حكم ضده. ما دام الحكم لم يصدر فإن إجارة أي شخص من المسلمين له إجارة معتبرة، سواء كان هذا المجير لهذا الشخص رجلا أو امرأة. ومما يجسد هذا المعنى أن أخت سيدنا علي رضي الله عنه أم هانئ أجارت رجلا من المشركين، أجارته عندها ضد أي اضطراب أو ضد أي ما يتهدد حياته، ولكن سيدنا علي رضي الله عنه أراد أن يقتله، فجاءت تشكو ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت له: يا رسول الله، لا قد أجمت رجلا زعم ابن أمي أي زعم أخي أنه قاتله، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ذلك لأن بندا من بنود الدستور الذي أقام الله أو أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتمع الإسلامي على أساسه يقول: ذمة الله واحدة، أي الذمة التي قدسها الله سبحانه وتعالى في المجتمع الإنساني واحدة لا تتفاوت ما بين الرجال والنساء، فالآلية لدى الرجل كالآلية لدى المرأة تماما، الآلية لدى الرجل كالآلية لدى المرأة تماما. هذا الكلام أوضحناه في الأسبوع الماضي، والشيء الذي فاتنا أن نوضحه ونذكره اليوم نلفت النظر إليه هو أن مصدر الحقوق التي تتمتع بها المرأة إنما هو إنسانيتها، ومصدر الواجبات التي حمل الله سبحانه وتعالى المرأة إياها إنما هو عبوديتها لله سبحانه وتعالى. وعندما ننظر إلى هذه الإنسانية التي هي مصدر حقوق المرأة نجد أن إنسانية المرأة كإنسانية الرجل سواء بسواء، لا تفاوت بينهما ولا تخالف. إذن ينبغي أن تكون حقوق كل من الرجل والمرأة أيضا سواء، لا تفاوت بينهما ولا تخالف، لأن مصدر هذه الحقوق هي الإنسانية. ونظرا إلى أن إنسانية المرأة تماما كإنسانية الرجل، فما ينبغي أن يكون هنالك تفاوت بين حقوق المرأة والرجل قط. وننظر إلى مصدر الواجبات التي أنيطت بالمرأة، فهذا المصدر قلنا إنما هو العبودية، عبودية المرأة لله. ونتأمل فنجد أن عبودية المرأة كعبودية الرجل تماما سواء بسواء. إذن ينبغي أن تكون الواجبات التي انبثقت من هذه العبودية أيضا واحدة، لا تفاوت بين الواجبات التي يكلف بها الرجل والواجبات التي تكلف بها المرأة، لأن عبودية المرأة لله تساوي تماما عبودية الرجل لله عز وجل. هذا هو مصدر وحدة الحقوق بين الرجل والمرأة، ووحدة الواجبات أيضا بين الرجل والمرأة. مصدر الحقوق إنسانيتها وهي حقيقة واحدة لدى الرجل والمرأة، ومصدر الواجبات عبوديتها وهي حقيقة واحدة أيضا بين الرجل والمرأة. هذا أمر واضح جدا، ولكن الإشكال الذي طرحناه في آخر الحلقة الماضية وأرجعنا الحديث التفصيلي عنه إلى هذا اليوم هو: كيف نفهم حقيقة الحقوق التي جعلها الله سبحانه وتعالى واحدة بين الرجل والمرأة، وجعل الإسلام كلا من الرجل والمرأة سواء في وقوفهما تحت مظلة هذه الحقوق؟ كيف نفهم ذلك على ضوء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة، وفيما رواه ابن ماجه من حديث عائشة: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. هذا يدل بحسب الظاهر على أن المرأة أدنى رتبة من الرجل، ولكأن الرجل يمارس في تعامل معها ممارسة شأن السيد مع العبد. الجواب عن هذا أيها الإخوة هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع المرأة من هذا الكلام الذي قاله لها أمام منهج، ووضع الرجل أيضا أمام منهج مساو له تماما. لاحظوا بدقة ما أقول أيها الإخوة والأخوات، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يتكلم عن نفسه، وإنما هو وحي هو أمين عليه ينقله إلينا، يريد أن يضع المرأة في طريق تستطيع أن تهيمن به على قلب زوجها حبا وتقديرا واحتراما، ويريد في الوقت ذاته أن يضع الرجل في طريق ينتهي منه إلى الهيمنة على قلب المرأة حبا واحتراما. فإذا سار كل من الرجل والمرأة في هذا الطريق، كل منهما يتسابق إلى فؤاد الآخر، فلا شك أن هذا هو الطريق الذي ينقدح من خلاله زناد أو الشعور بالمحبة والاحترام وتبادل هذه المشاعر، وهو السبيل الذي يضمن تنامي هذه المشاعر واتجاهها إلى الأمام، ويسد السبيل إلى تراجع هذه المشاعر إلى الخلف. هذا الهدف الذي رسمه الإسلام من خلال كتاب الله ومن خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظروا إلى الطريق الذي اختطه رسول الله لبلوغ هذا الهدف. خاطب المرأة فقال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. دفعها بهذا إلى أن تقدر زوجها غاية التقدير، وأن تحترمه غاية الاحترام، وأن تتقرب إلى قلبه وفؤاده عن طريق الانقياد لرغباته ولحبه، وعن طريق أداء أو القيام بكل ما يمكن أن يكون سببا لسعادة الزوج، طبعا ضمن ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ثم إنه اتجه إلى الزوج فخاطبه بالأمر ذاته، قال له: استوصوا بالنساء خيرا، كما قال ذلك في مرض وفاته وفي خطبة وداعه، وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وأكد هذا فقال: أقرب الناس إلى الله يوم القيامة ألطفهم بأهله. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام هيج الرجل إلى أن يسلك هذا الطريق في تعامله مع الزوجة، طريق الاحترام، طريق التقدير، طريق التحبب إليها بكل الوسائل الممكنة، وهيج المرأة في الوقت ذاته إلى أن تسلك هذا السبيل ذاته. وانظروا أيها الإخوة والأخوات، الرسول عليه الصلاة والسلام عندما دفع المرأة إلى أن تتحبب إلى قلب الرجل، لم يشأ أن يضع في ذهنها أن يكون هذا التحبب مقابل شيء يؤديه الزوج. وعندما أمر الزوجة أن يتحبب إلى زوجته بالأحاديث التي ذكرناها، لم يشأ أن يربط سعي الزوج إلى هذا مقابل سلوك تمارسه المرأة، بل أراد أن ينبه الزوجة إلى أن عليها بقطع النظر عن تصرف الزوج أن تتحبب إليه، ذلك لأنه لو أمر أحدا أن يسجد لأحد لأمر الزوجة أن تسجد لزوجها، وكأنه يقول لها: دعي وضع زوجك وتصرفه معك، المهم أن عليك أن تسلك هذا السبيل. حتى إذا انتهى من وصيتها اتجه إلى الزوج وقال له: النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم، خيركم خيركم لأهله، إلى آخر ما ذكرنا. ونبهه إلى أن عليه أن يسلك إلى قلبها هذا السبيل دون نظر إلى مقابل ذلك من تعاملها معه. لكل من الزوجين، على كل من الزوجين أن يتجه إلى أداء هذا الواجب. فانظروا أيها السادة والسيدات، عندما يلبي كل من الزوجين وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي وصية الله، نعم، فتنقاد المرأة احتراما لرسول الله ولهذا الدين إلى تطبيق ما قد أوصاها به. وعندما ينقاد الزوج أيضا إلى تطبيق هذا المبدأ الذي أوصاه الإسلام به، ويتسابق الزوجان كل إلى فؤاد الآخر، كيف تتصورون أن تكون العلاقة بينهما؟ هذه العلاقة قد تبدأ في يوم الزواج بحب صغير، نعم، وهذا هو الغالب، ولكن بسبب هذا التعامل لا يزال هذا الحب الصغير ينمو وينمو ويكبر ويكبر بهذا الغذاء الرباني الإسلامي الذي تمارسه الزوجة من جانب ويمارسه الزوج من جانب. هذا الحب لا يتراجع إلى الوراء أبدا، ولا يتحول في يوم من الأيام إلى علاقة تقليدية أبدا، لأن الإسلام وضع الضمانة عندما أوصى كل من الزوجين بهذا السلوك، وضع الضمانة لجعل هذا الحب في حرز وفي حصن حصين، لجعل هذه اللؤلؤة الحب في صدف لا يدنو إليه أي زغل ولا يتسرب إليه أي بغضاء بشكل من الأشكال. كل ما في الأمر أن الضمانة الوحيدة أن ينقاد كل من الزوجين لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا تنتظر الزوجة لتسلك هذا السبيل أن يبدأ الزوج، وأن لا ينتظر الزوج لكي يسلك هذا السبيل أن تبدأ الزوجة. إذا توقف سير الزوجة على أن يكون الزوج هو البادئ، وتوقف سير الزوج على أن تكون الزوجة هي البادئ، لا يتحرك أي منهما إلى الآخر ولا خطوة، لأن هذا هو الذي يسميه المناطقة أو الفلاسفة بالدور، كل يتوقف على الآخر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل وصيته للزوجة وصية منقطعة عن عمل الزوج، ما عليك أيا كان الزوج وأيا كان سلوكه هكذا فلتفعلي. وعندما وجه النصيحة إلى الزوجة لم يربط نصيحته بسلوك الزوجة، مهما كانت الزوجة عليك أن تسلك هذا السبيل، والمفروض أن كل من الزوجين مسلمان مؤمنان بالله سبحانه وتعالى ينقادان إلى أوامر الله ورسوله، فكل منهما يسير في هذا الطريق، وعندئذ ينقدح زناد الحب ويتسامى هذا الحب ولا يتراجع بشكل من الأشكال. هذا هو السر في هذا الحديث الذي يتصور فيه بعض الناس معنى مخالفا لوحدة الحقوق والواجبات التي أرساها كتاب الله سبحانه وتعالى بين المرأة والرجل. يتذكرون هذا الحديث ولا يتذكرون الأحاديث الأخرى التي خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بها الرجل. وأعتقد أن هذا الكلام الذي أوضحته وبهذه الطريقة المبسطة قد فهمت من قبلكم وقبلكن جميعا، وأدركتم مدى الحكمة التي تعزز وحدة الحقوق والواجبات ولا تثير أي مشكلة في طريقها بشكل من الأشكال أبدا. والآن أيها الإخوة، حان لنا أن نلتفت مرة ثانية إلى الغرب وإلى المجتمعات الغربية. ما موقف الغرب من هذه الحقوق التي أرساها كتاب الله عز وجل؟ كما رأينا وحدة الحقوق والواجبات، ما موقف الغرب من ذلك؟ موقف الغرب، ولا أريد أن أتهم ولا أريد أن أبالغ، وإنما أصف واقعا، وأنا في ذلك موضوعي بإذن الله غير متحيز إطلاقا. منطلق حقوق المرأة في الغرب جسمها وقيمة الإغراء في هذا الجسم، هذا هو مقياس حقوق المرأة في الغرب أيها الأخوة. ومقياس الواجبات التي يحملها المجتمع الغربي المرأة المصالح المادية التي يفور بها المجتمع الغربي. تأملوا، منطلق الحقوق التي وضعها الغرب للمرأة جسمها وقيمة الإغراء في هذا الجسم، ومنطلق الواجبات التي يحمل الغرب المرأة إياها إنما هو مصالح الغرب المادية التي تفور في المجتمعات الغربية. ما نتيجة ذلك؟ نتيجة ذلك أن المرأة طالما كانت تعيش في ألق من جسم يتمتع بالإغراء، فإن المجتمع الغربي يضرب من حولها هالة من الاحترام وهالة من التقديس. وما أكثر اللغات التي تترجم إليها هذه الهالة، المظاهر المختلفة المتنوعة. المرأة طالما كانت تتمتع بهذا الجسم وبهذا الإغراء، ونماذج هذه الحقوق كثيرة في الواقع وأنواعها كثيرة، وحديث المرأة غيرة على هذه الحقوق وحماية لها وحراسة لها حديث كثير كثير تفيض به الصحف والكتب ووسائل الإعلام الغربية. أما الواجبات المادية التي يلهس وراءها المجتمع الغربي فتقتضي أن تحمل المرأة من ذلك واجبات كثيرة، لأن الملاحظة في تحميل الغرب المرأة هذه الواجبات ليست مصلحة ذاتية للمرأة، وإنما الملاحظ في ذلك مصلحة الغرب. مصلحة الغرب ينبغي أن تكون هنالك أعمال كثيرة، وينبغي أن تمارس المرأة كالرجل هذه الأعمال الكثيرة والوفيرة، وليس هنالك من يتكلف أو من يحمل مسؤولية الإنفاق على المرأة، لا إن كانت ابنة في بيت أبيها، ولا إن كانت زوجة في دار زوجها، ولا إن كانت خليلة لدى خليل لها. ومن ثم فإن خط الواجبات التي تلزم به المرأة ليس منبثقا عن مصلحتها كإنسانة، وإنما هو منبثق عن مصلحة الغرب المادية التي يلهث وراءها المجتمع الغربي. ما النتيجة لهذا المنهج ولهذا الميزان الذي يسير وراءه الغرب في رسمه للحقوق التي يضعها للمرأة، يقر بها للمرأة، والواجبات التي يحملها على كاهل المرأة؟ النتيجة أيها السادة والسيدات أن المرأة إذا تجاوزت المرحلة التي كان جسمها يتمتع فيه بهذا الألق وبهذا الإغراء، فإن هذه الحقوق تتقلص مع تقلصها، ثم تختفي، بل تختفي أيضا مع اختفاء هذا الألق. هذا هو الواقع. طالما كانت المرأة في قمة إغرائها وفي قمة المعنى الأنوثي في كيانها، فحدث عن هذه الحقوق ولا حرج، حتى إذا بدأت هذه المظاهر في كيانها تتراجع، بدأت الحقوق أيضا تتراجع. فإذا اختفت، اختفت هذه الحقوق أيضا. كيف تختفي هذه الحقوق؟ تختفي هذه الحقوق عن طريق الضرب المبرح الذي تفور به بيوتات الغرب في شطريه الأمريكي والأوروبي للمرأة، سواء كانت زوجة أو كانت خليلة. هذا أول مظهر من مظاهر تراجع هذه الحقوق. وأرجو أن تعلموا وتعلم أن نسبة الضرب للزوجة في بيت الزوجية أو لخليلة من الخليلات في البيت الذي يجمع الخليل مع خليلته نسبة غريبة وعالية جدا تقشعر لهولها الأبدان. قرأت مقالا، ليت أني حضرت لكم صورته لتروه، لامرأة هي مديرة معهد القبالة وأمراض النساء في أمريكا، تتحدث فيه عن المآسي التي تدور على المرأة في أمريكا، وجعلت عنوان مقالها هذا: لندع أصواتنا تسمع، Let our voices be heard. تقول في مقدمة مقالها: لقد آن أن نمزق هذا الغشاء المدني والحضاري الكاذب الذي تختفي تحته همجية لم يشهدها هذا القرن العشرين إطلاقا، ولم تشهدها الإنسانية من قبل. ثم تقول بإحصاء هي المسؤولة عنه، في كل 12 ثانية امرأة في أمريكا تضرب إلى درجة التحطيم أو القتل عن طريق زوج أو عن طريق خليل، وفي كل 12 ثانية امرأة تغتصب تحت تهديد القتل. وتقول لقد آن أن نسمع أصواتنا للعالم كله. هذا الكلام موجود، وهذا الكلام يتعالى صوتا من النساء في المجتمعات الغربية الأمريكية والأوروبية معا، ولكنني لا أستطيع أن أفيض في هذا الكلام فقد انتهى الوقت تقريبا، وسأتابع هذا البحث أيها الإخوة في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى.